أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البخاري حديث المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. روى ابن ماجه بلفظ: ما كسب الرجل كسبا طيبا من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. وروى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وروى البخاري عن الزبير بن عوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. هذه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام المنذري في الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره، والغرض الترغيب في أن المؤمن يعمل ويكسب بيده ويكسب بعرق جبينه ويكسب معتملا على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيؤجر بذلك في مكسبه، هذا أجر وهذا صدقة منه على نفسه مأجور عليها. فيقول في الحديث الذي رواه البخاري من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط، يعني أفضل طعام وأجمل طعام وأخير طعام وأحلى طعام، ما تعبت بيدك، شقيت ببدنك، اكتسبت حلالا ثم أكلت من هذا الحلال، أنت لك الأجر على تعبك هذا، وأنت متصدق على نفسك فلك أجر صدقة أيضا بذلك. تأكل من عمل يدك فتكتسب الخير في هذا الطعام الحلال، وأيضا الأجر بأنك تتصدق على نفسك كما في الحديث التالي. يقول في رواية ابن ماجه: ما كسب الرجل كسبا أطيبا، فذكر أنه خير بمعنى أخير، وكذلك أطيب الطعام الطيب وأطيب الطعام اللي من كسب اليد، هذا أفضل من أي طعام آخر، ما تعبت أنت بيدك واكتسبت هذا الطعام بتعبك وبشقاك هذا أفضل ما يكون. قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. ثم ذكر لنا: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. النبي داود عليه الصلاة والسلام، وهذا قدوة عظيمة ذكره لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، وأنه علمه صنعة الزروت، صنعة الحديد، يصنع الدروع ويصنع دروع سابغات، وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فالله عز وجل علم داود النبي كيف يصنع الدروع الحديدية التي على قدر البدن والتي يتقى بها السيوف والرماح، علمه كيف يصنع، وكانوا لا يعرفون صناعتها قبل ذلك، فكان الناس في معهم من الدروع من الجلود الجلد الناشف يعملوا كدبة فلا يقيه جيدا، ولكن هذه الدروع التي سابغات يلبسها الإنسان بدلة من حديث، فعلمه الله أن يصنع الحلق الحديد وأن يقدر الحلقة على قد المسمار يحطها في الحلقة الأخرى، ولين له هذا حتى يصنعه، فكان ليعمل بالكسب يده، يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من عمل يده، لا يأكل إلا من عمل يده. داود كان إيه؟ كان ملكا من الملوك عليه الصلاة والسلام، كان ملكا من الملوك، ومع ذلك لم يجلس يعتمد على انه المرتب بتاعي اللي باخده من الملك اللي انا فيه، المال اللي مولود، لا لا لا، كان وكذلك كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم وكان يتاجر للسيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدما هاجر إلى المدينة جعل رزقه تحت ظل رمحه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا عظيما في سبيل الله، فكان في كل عام يغزو مرة أو مرتين فيغنمه الله سبحانه ويكون له من ذلك خمس المغنم وخمس خمس الفيل، فجعل الله سبحانه له أعلى ما يكون الكسب الذي نكتسبه يكون بشقاء الأبدان وبتعبها وبعرقها، الكسب الذي يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم بتعب البدن وتعريض الروح للخطر في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان أعظم الرزق الجهاد في سبيل الله سبحانه، والذي جعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا داود النبي وهو ملك من الملوك بل من أكبر الملوك عليه الصلاة والسلام، هذا جعل الله عز وجل له رزقه فيما يصنع بيده، يبقى ملكه يجلس للناس، ملك على بني إسرائيل، قاضي يقضي بين الناس، يعمل حتى يطعم نفسه ويطعم عياله ويطعم زوجاته، وكان له زوجات كثيرات عليه الصلاة والسلام، هنا حيشتغل أدية عشان يطعم هؤلاء لا يأكل إلا من كسب يده، غير ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يقسم الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يوم صعب أوي هذا اليوم اللي كان فيه داود عليه الصلاة والسلام، فكان قدوة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل صلاة كانت صلاة داود وأفضل صوم كان صوم داود عليه الصلاة والسلام، صلاته كما سمعنا وصومه كما سمعنا، صام نصف الدهر يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام، فهنا يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان داود وهو الملك وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فجعل له الله عز وجل هذه الدنيا تحت قدميه، ومع ذلك أعرض وكان يأكل من كسب يده لغيره من الخلق، أولى أن الإنسان يعتمد على ربه سبحانه وتبارك وتعالى ويسعد نفسه ويتذكر ذلك، حين يتذكر إن أنت بتكسب القرش بتاعك صدقة منك على نفسك يبقى تكسبه من قرش من حلال، لو كان من حرام ونبت منه لحمك فهذا من صح والنار أولى به، لا يبقى لا داعي لهذا الشيء الذي يوقعنا في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وخادمه فهو صدقة، كل نفقة تنفقها على زوجتك حتى اللقمة تجعلها في فمها، أنت بتضحك معها بتأكلها تحط اللقمة في فمها تؤجر على ذلك عند الله عز وجل، الأكل اللي جايبه في البيت، المصروف اللي بتصرفه على الولاد، كل هذا صدقة منك على هؤلاء، الخادم الذي عندك تعطيه أجره وتطعمه من طعامك هذا صدقة منك عليه، كل نفق صدقة، يبقى الإنسان يحسن الكسب يكسب من حلال حتى ينفق هذا في حلال فيكون صدقة مقبولة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أمره كله خير، يطلع من البيت يشقى ويتعب وهو مأجور على عمله هذا، يرجع في البيت ينام تعبان مأجور على ذلك، يقوم يصلي لله عز وجل مأجور على ذلك، يأكل ويشرب ويستمتع بالطيبات، كله واشرفه ولا تصرفه مأجور على ذلك، ده دين عظيم اللي بيجعل لنا في كل شيء أجل من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبعدين يؤمرنا كلوا واشربوا كلوا، لا تمنعش نفسك من الطعام والشراب، عايز تصوم صوم ولكن من الفجر لغاية غروب الشمس، وبعد ذلك كل واشرب ولكن لا تسرفوا إنه لا يحب المسرف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا للمؤمنين في الدنيا يستمتعون بها ويؤجرون عليها خالصة لهم يوم القيامة. حديث آخر يرويه الزبير بن العوام وفي صحيح البخاري أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. يعلمنا العفة المؤمن العفيف المتعفف ذو العيال، ده واحد من خمسة، واحد من ثلاثة يدخلون الجنة، هذا واحد من ثلاثة يدخلون الجنة، عفيف متعفف ذو عيال، عفيف في نفسه العفة، متعفف حتى لو احتاج ما يمدش ايده لاحد من خلق الله، عفيف متعفف، فهو مبالغ في ذلك، يظهر الغنى وان كان فقيرا ليس عنده شيء، اغتنى بربه سبحانه وتبارك وتعالى، عفيف متعفف ذو عيال. وهنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ان ياخذ احدكم احبله فياتي بحزمه من حطب، ده كان عندهم يعني اللي مش لاقي شغلانه يعمل كده، يقوم يروح على الغابة يأخذ الحبل بتاعه يقطع شوية خشب يرجع يبيعه للي عايزه يولع هذا الخشب. ليه؟ كان أهون شيء عندهم إنه يفعل، ولكنه متعب، شيء متعب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إن لا، ما تقولش أنا أكرم من كده، أنا لا لا لا، أنا اللي هروح أشتغل في السوق، أنا أعمل، ما يأهلنيش منصبي إن أعمل هذا. لا 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 لا، لا تستكبر على شيء، طالما أنت مش واجب اخرج واشتغل، وأهون عليك وأفضل لك هذا الشيء عند الله وأمام الناس في الدنيا. ما تقولش الناس هيقولوا إيه، الناس طبيعتهم عادة الناس بيقولوا كتير، بيقول كتير، واللي بينجحوا النهاردة بيزموا بكرة، واللي بيزموا النهاردة أكثر ناس كذابين، أكثر ناس فيهم الكذب وفيهم الخداع وفيهم الخيانة وفيهم إن عايزين يتكلموا على سيرة الناس والكلام في الغيبة. أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو سمعت كلام ناس تضيع، لقي بعض الناس كان وقف في الشارع صايح في الشارع، تعالى صلي، ما تصليش ليه؟ طيب حاجة صلي، يجي يصلي مرة واثنين بعدين يقطع، ايه ما جيتش ليه؟ ما تصليش ليه؟ يقول لك أصل الناس بيضحكوا عليا، يقول هتعمل شيخ، هتعمل شيخ. الناس ادي اللي بيؤخذ من الناس، الناس تعفف عن الناس، لا تمد يدك للناس ولكن مد لهم النصيحة، يد العون، أن تعين من يحتاج، أن تنصح، أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وكن عفيفا متعففا، لا تنتظر من الناس شيئا، إن الذي يعطيك يعطيك اليوم ليمن عليك في الغد، إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يعطيك يعطيك اليوم ثم ينتظر منك بعد ذلك، يبقى لا داعي لأن تمد يدك للناس. يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، روح اشتغل، هيقول عليك ايه؟ هيقول عليك حطاب، حطاب، حطاب يا سيدي، روح اشتغل في هذا الشيء، هيقول عليك ان انت انسان فقير وغلبان وافتقرت، ولا يهمك شيء، ولا يهمك شيء من الناس. اخرج واتعب نفسك وارجع بمال حلال، وتعفف عن الناس ولا تسأل الناس شيئا. كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يبايع أصحابه بيعة عجيبة جدا من ضمن البيعات، على ألا يسألوا الناس شيئا، على ألا يسألوا الناس شيئا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، إنه كان أحدهم يسقط صوته هو فوق الجمل، فوق الجمل، يقوم ينيخ الجمل وينزل على الجمل ويوطي يجيب العصاية بتاعته ويرجع يركب الجمل وينصرف. الناس يقولون احنا ما كنا جبناها لك، نادي على حد منا ناديك. يقول لا، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا اسال الناس شيئا، اطلبش من حد شيئا حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتح الله عز وجل بهم الدنيا، كانت قلوبهم عامره بالايمان، لذلك هداهم الله ووفقهم وفتح بهم هذه الدنيا، وفتح قلوب الناس لما اتوهم به من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الانسان يكف نفسه ولو بمهنه امام الناس انها حقيره، ولكن طالما انها شريفه لا مانع انك تعمل هذه المهنه حتى تكف أنك تسأل الناس، تكف نفسك عن طلب الناس. قال فبيعها فيكف بها وجهه، يكف، يكف وجهه، يكف. إن الكف بمعنى الصد بالكف، صد بالكف، هذا أصل الكف. يكف وجهه كأنه وجهه لما يسأل الناس بيسقط، سقط وجهه، كأنه يكف وجهه، بيحمي وجهه أن يسقط أمام الناس، أن يطلب الناس هات يا فلان هات يا فلان، قد يعطوه وقد يمنعونه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كف وجهك، احفظ وجهك، احفظ ما وجهك، لا تسأل الناس شيئا، خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. من الأحاديث حديث لسعيد بن عمير عن عمه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أي الكسب أطيب، أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. عمل الرجل بيده، الصناع الحرفي اللي بيشتغل بيده، هذا الصانع كل من يعمل بيده، العمل باليد هذا عظيم جدا، من أعظم الأجر ذلك. وكذلك كل كسب مبرور، كل كسب مبرور، يعني تجارة، إنسان بيتاجر ما بيشتغلش بإيد ولا غير، ولكن تجارة وبيبيع التجارة أو له ماله بيشغله، طالما أنه حلال خلاص ليش. لكن من أعظم الكسب تتعب وتشقى وتعرق، هنا تبيت وأنت مغفور لك وأنت مأجور من الله وأنت متصدق بهذا العمل على نفسك. من الأحاديث الجميلة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرويه الطبراني من حديث كعب بن عجر، يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني رجل مر وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، حديث جميل، إنسان يطمئن حين يسمع مثل هذا الحديث، فيقول إنه الرجل خرج فيه جلد وفيه قوة وفيه نشاط، رجل بعضلات ورجل قوي وشاب ونشيط وماشي رايح بشغله. فالصحابة لما رأوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، ما هو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في آخر المسجد، منطقة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عايش فيها فقراء المهاجرين قاعدين سيوفهم على أعتاقهم، يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا للغزو الفلاني، يخرجون في النهار يجلسون يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وإذا أمرهم بالجهاد خرجوا فجاهدوا. هؤلاء أهل الصفة فقراء المسلمين والمهاجرين، فكأن هؤلاء قالوا يا ريت ده كان معلول، كان ما يقعد يجاهد أحسن من أنه يروح يعمل. فكان رد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. عنده عيال صغار رايح هو يسعى عليهم عشان يأكلهم، هذا في سبيل الله، زي المجاهد دول بيجاهدوا في سبيل الله، وهذا أيضا مجاهد في سبيل الله. حديث عظيم وجميل يطمئن كل إنسان، روح اشتغل اشتغل، عندك عيال صغار اللي مقعدك في البيت تعمل ايه في البيت، اخرج واعمل لتنفق على هؤلاء الصغار وأنت مجاهد في سبيل الله عز وجل. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، مش متجوز ولا عنده عيال، بس أبوه وأمه كبار في السن وتعبانين ومحتاجين من يرعاهم وينفق عليهما، وهذا خرج ليعمل علشان يطعم أباه وأمه، علشان يبلهم العلاج، علشان ينفعهم، هذا مجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا في سبيل الله. وإن كان خرج ما فيش لأب ولا أم ولا عيال عشان نفسه، عشان نفسه، إن كان خرج يسعى على نفسه فليسمع ذلك كل شاب مؤمن يريد الأجر من الله عز وجل. إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، يسعى علشان ما يمدش إيده الحد، عشان ما يسرقش، علشان ما يمشيش في الحرام، يعف نفسه بما يأتي من مال حلال، يجيب مال يأكل حلال، يجيب مال عشان يتزوج زواجا حلال، يجيب مال علشان، يبقى هنا بيعف نفسه عن أنه يحتاج لأحد من خلق الله عز وجل، فهو في سبيل الله، يقول دول مجاهدون في سبيل الله عز وجل. طيب غير بقى كده، يقول وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذا كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، يعني يقول لك أنا فهلوي، أنا بعرف أجيب القرش من كذا، أنا يطلع ويضحك على الناس ويعمل الناس، ولو راجع شفت جبت إيه ضحكت على فلان وعملت فلان، لا، هذا في سبيل الشيطان، هذا في سبيل الشيطان. الأول خرج يرجي ربه سبحانه ويعف نفسه وأهله، فكان في سبيل الله. كن في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تنتظرش الوظيفة بتاعت الحكومة ما جاتش، أما شوف شغلة تلائمني وتناسبني، لا. ولما تقرأ في قصص حياة المليونيرات والمليارديرات الكبار تلاقي هؤلاء يقول لك بديت وأنا صغير، وبديت مش عارف عملت دكانة فين وعملت إيه، وكنت بقف بعربية أبيع إيه، لغاية ما بقى مليونير وملياردير وصاحب مش عارف. هنا تعبة، هذا الذي تعبه، لما لا يكون المؤمن يتعب نفسه كما أتعب هذا نفسه؟ لعل هذا أتعب نفسه علشان المباهاة ويبقى واحد من الكبار بين الناس، ولعل المؤمن يتعب نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه. لعل رزق يكون قليلا أو كثيرا لا يهم، المهم أنك أرضيت الله وأنك عملت ما عليك، والله يبارك لك في هذا الشيء القليل ويجعله كثيرا بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنك تتوكل على الله سبحانه وأنك تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. هنا إلا حيخرج يسعى على ولده، مش هيقعد يقول لنا ما هو أما ربنا يجيب الرزق حيجي لي لغاية عندي، لا، لما يدوني فلوس يبعثوا لي فلوس لغاية عندي، ما فيش، اخرج واطلب رزق الله عز وجل من مظاني يعطيك الله سبحانه تبارك وتعالى. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هم أهل السنن الأربعة، من حديث صخر بن وداع الغامدي الصحابي رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعلمنا النشاط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأمة يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، الصبح والعمل في وقت الصباح، اللهم بارك لأمتي في بكورها، دعوة الذي يخرج في البكور يتوكل على الله سبحانه، تصيب هذه الدعوة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يدعو لأصحابه، ما شاء الله بارك لأصحابه، لأمتي كل الأمة إلى أن تقوم الساعة، بركة دعوته صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو ديشة بعثهم من أول النهار، إذا بعث سرية أو ديشة الفجر يجهزهم ويطلع تطلع السرية أو يطلع الجيش، بعثهم من أول النهار. وكان يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا وقت تقسيم الأرزاق، بعد الفجر هذا وقت يقسم الله عز وجل الأرزاق، لذلك أن يكون متيقظا في هذا الوقت يصلي الفجر وتوكل على ربه سبحانه يكون له نصيب من ذلك، وإن كان ربنا لا يحرم أحدا، ولكن هذا من أولى الناس الذي انتظر وسعى وخرج من البكور في ذلك. سمع صخر هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكان تاجرا، سمع الحديث البكور وفي هذا الفضل، طب ايه المنع اتاجر انا بعد الفجر، خليني اشتغل بعد الفجر، وفعل ذلك. فكان يبعث تجارته من اول النهار، يبعث التجارة بتاعته من اول النهار، فاسرى وكثر ماله، اتغنى صخر ببركة هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فطبق ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم يبين لنا ان نكون نشيطة، ما تكونش كسلان، ما تجيش تنام في البيت لغاية أما أقوم على الظهر أروح أشتغل على الظهر، تضيع على نفسك وقتا طويلا، واليوم إذا قسمته تقسيمة صحيحة هتلاقي في بركة فيه، تجد بركة في اليوم، واليوم إذا أخذت كده على بعضه ضيعت اليوم تلاقي الأيام بتجري من غير ما تعمل فيها شيئا. الذي يقوم مع البكور ينظم نفسه مع ما نظمه الله عز وجل، نام من بعد العشاء، قام قبل الفجر فأدى حق الله سبحانه وتبارك وتعالى من نوافل يتنفلها، من فريضة الفجر يصليها، يخرج إلى عمله ذاكرا لله سبحانه وتبارك وتعالى، يرجع. كان الصحابة وقتهم يومهم يبدأ من وقت البكور، يوم تلاقيه طويل، إذا بدأ من الفجر تجد اليوم طويل وفيه بركة، إذا بدأ اليوم من الضحى ومن الظهر ضاع نص اليوم، تلاقي اليوم فيه ما فيش يوم، على ما قمت رحت سوكة العصر جه خلاص المغرب رحت صليت ورجعت منه، ضاع اليوم من الناس. لكن الإنسان المؤمن يستغل كل يومه ولا يقبل من أحد أن يضيع عليه يومه، لا ما تضيعش يوم، اليوم غالي جدا، ليه تقعد معايا ساعة تكلم معايا؟ لا مش عايز فاضي، هي كلمة ورد غطاها، ما تضيعليش الوقت بتاعي، ورايا عمل ورايا شغل ورايا مش ورايا عيال ورايا كده. المؤمن وراه مهام يعملها، ما عندوش وقت للرغي ولا إن تعاني تسامر، تعاني على القهوة، تعاني تفرج على التلفزيون، لا لا لا، وقت الإنسان المؤمن غالي جدا، ساعات ودقائقه، ولأن عمره عمر المؤمن الذي يسأل عنه يوم القيامة. لذلك يجب على المؤمن أن يحافظ على هذا العمر وأن يقسم وقته بين عمله وبين عياله وبين ما يقوم به من أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.